السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. ثم أما بعد، تكلمنا في تفسير سورة البقرة في تفسير السبع آيات الأول، ذكرنا أن الخمس آيات الأول تكلمت عن صفات المؤمنين، ثم تكلم الله عز وجل على صفات الكفار في آيتين. ولأن المنافقين قسم خاص من الكفار، هم يعني من أرض لأنواع الكفار، ولذلك جعلهم الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار. ولأن النفاق بدأت مظاهره ومشاكله تظهر في مجتمع المدينة، لا سيما بعد غزوة بدر وما فتح الله فيها على المؤمنين من النصر على عدوهم، بدأ يوجد النفاق في المدينة، ولذا اعتنت الصور المدنية ببيان صفات المنافقين. ولأن المصلحة الشرعية تقتضي أن يعامل الناس بما يظهرون، فلم يخبر الله عز وجل نبيه بكل أسماء المنافقين، وحتى الذين أعلمه بأسمائهم لم يأمره ربه عز وجل أن يعاملهم بمقتضى هذا العلم الغيبي، وإنما يعني بصفته صلى الله عليه وسلم حاكما للمسلمين لم يجري عليهم حد الردة حتى تكون سنة مقررة في أن الناس يعاملون بما ظهر منهم. فصار هناك إشكالية في وجود هؤلاء المنافقين في المجتمع المسلم، مع أن المصلحة تقتضي أن يعامل الناس بما أظهروا، فكان العلاج الأمثل هو الاستفاضة في ذكر صفات المنافقين، حتى خشي المنافقون أن يصل الأمر إلى درجة التصريح بأسمائهم. يعني أخذ الله تبارك وتعالى يقول ومنهم ومنهم ومنهم، نقول يعني أخذ الله تبارك وتعالى يقول ومنهم ومنهم من يفعل كذا وكذا، حتى خشي المنافقون أن يذكروا بعد ذلك بأسمائهم، حتى خشي المنافقون أن يذكروا بعد ذلك بأسمائهم. ومن هنا تجد أن هذه سمة موجودة في الصور المدنية من الاستفاضة في ذكر المنافقين بأوصافهم. كان هناك يعني حكمة في أن يعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم المنافقين بأسمائهم، وأن يسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء إلى حذيفة رضي الله عنه، ذلك أن تكون الأمة في مأمن من أنه كان موجود من يعرف أسماء المنافقين، بحيث أنه لو ورد واحدا منهم تصدر لعلم أو لفتية أو لقيادة الأمة فإنه كان سيمنعه. إذن نحن في مأمن بفضل الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، وهذه الحكمة التي من أجلها أعلم الله عز وجل، وهذا قد يكون بعض الحكم التي من أجلها أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء المنافقين. وكان هذا نوع من المراقبة على هؤلاء ألا يتبوأوا منصبا دينيا ولا قياديا في الأمة، لأنهم لا يؤتمنوا على الأمة. ولذلك لما نقول إجماع الأمة على أن الصحابة كلهم عدول، لا يعترض على ذلك بوجود النفاق. النفاق كان كما ذكرنا هناك مأمن منه في ذلك. ناهيك يعني ما ذكر الله عز وجل من صفات المنافقين جعلت المنافقين أشبه بناوكاء لو كانوا معلومين الأعيان، لكن علم لا يصل إلى الدرجة التي يقام عليهم بها الحد أو يحكم بردتهم صراحة. ومن هنا اعتنت الآيات واعتنت الصور المدنية بصفات عامة ببيان النفاق. فبعدما تناول الله عز وجل الكلام على الكافرين في آيتين، شرع في 13 آية في الكلام على المنافقين. افتتح ذلك بقوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دخل السفر الجزائري صرح الكلمات ومن الناس ومن الناس يقول ومن الناس خبر والمبتدأ من يقول، يبقى أصل الكلام هو هنا لما جه يتكلم على الكفار قال إن الذين كفروا، يعني كان ممكن يبقى الكلام نفس الصيغة إن الذين نافقوا أو إن المنافقين أو يقول المنافقون أو هنا عدل وحصل تقديم وتأخير، بدأ بقوله من الناس من يقول، فهو بيقول إن من الناس خبر والمبتدأ من يقول، والأصل تقديم المبتدأ على الخبر إلا لمصلحة بلاغية، يعني كأن الكلام كان مفروض يكون بدايته لو إنه في سياق الترتيب الطبيعي إن الذين نافقوا أو إن المنافقين أو كذا، ولكن هنا راح بدأ بقوله ومن الناس من يقول عشان يستخدم الجار والمجرور ومن الناس، وهذا في نوع من أنواع الإهمال لهؤلاء. يقول والسر في تقديم الخبر هنا هو إخفاء المخبر عنه لأنه ذو صفات ذميمة وأفعال شنيعة نحو قول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا بما هو مؤذن بالتعجب من حالهم أيضا. إذا هنا الآيات يعني أعرضت عن حتى تصدير الكلام على هؤلاء وإعطائهم الصدارة في الكلام رغم أن هذا هو مقتضى اللغة للإشعار يعني إهمالهم وإهمال شأنه. وكما كمل أيضا قد يكون هناك إشارة للمؤمنين إن معرفة هذه الصفات بفضل الله تبارك وتعالى لكي يحتاطهم في أنفسهم أن يوجد فيهم صفة من صفات النفاق، ويحتاطوا لمن يجدون عنده شيء من هذه الصفات دون العناية بمعرفة الأعيان. يقول ومن الناس قدم الخبر على المبتدأ لهذه العلم. يقول لفظ الناس مشتق من ناس ينوس إذا تحرك كذا قيل، يعني دي أحد الأقوال في اشتقاق كلمة الناس أنها مشتقة من الحركة. يقول وهل هو من النسيان أو الأنسي، هل يعني سمي يعني بني آدم ناس من أنهم يعني من صفاتهم النسيان أم أنهم من صفاتهم الأنس؟ يقول الكل محتمل لأن آدم نسي ولأنه حصل له الأنس بحواء، فإذا يعني كلمة الناس قد تكون مشتقة من الحركة أو من النسيان أو من الأنسي. يقول ومن الناس من بعض الناس من يقول آمنا بالله أي صدقنا بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه. يقول في نهر الخير أي اعتقدنا على علم أن الله لا إله إلا هو ولا رب سواه، إذ الإيمان التصديق الجازم بوجود الله تعالى ربا وبكونه إلها موصوفا بالكمال منزها عن كل نقصان، والتصديق بكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل والبعث والقبر. يقول ما زال في شرح الكلمات، وشرح ومن الناس أي من بعض الناس، شرح لنا كلمة ناس يعني يقول من يقول آمنا بالله أي صدقنا بالله ربا وإلها وباليوم الآخر أي صدقنا بالبعث والجزاء يوم القيامة. يخادعون الله بإظهارهم الإيمان وإخفائهم الكفر. يقول فإن قيل ما وجه مخادعتهم لله تعالى والمؤمنين بإظهارهم الإيمان والإسلام تمويها في نظرهم على الله تعالى، هم بيخادعوا مين؟ قيل هم بيخادعوا المؤمنين، ومن كان مخادعا للمؤمن فهو مخادع لله. هنا المخادعة يعني إن هو بيفعل فعل الخداع نفسه فيسمى مخادعة، لكنه لا يخدع الله عز وجل، إنما هو يخادع، يعني هو بيعمل فعل الخداع ولكنه لا يخيل على الله تبارك وتعالى. هل هؤلاء بالفعل يخادعون الله أم أنهم يخادعون المؤمنين؟ ومن كان مخادعا لله للمؤمنين أو مخادعا لرسول الله فهو مخادعا لمن أرسله، هذا قد يكون وجه. والوجه الآخر أن فعلا بعض هؤلاء المنافقين يصل به الانتكاس في فطرته وفي فهمه أنه يظن أنه بالفعل مخادع لله، أو أنه يقول والله إذا سألني ربي أقول قد شهدت الشهادتين، ألست أنت الذي وعدت بأن من شهد الشهادتين دخل الجنة؟ أنا تجد أحيانا فعلا في بعض عتاة المسلمين يكون يعني ينافق النفاق الأكبر، ومثلا يعترض على شرع الله، وقد تجد بالفعل يعني الله أعلم بما في القلوب، لكن تشعر من طريقة كلامه أنه بالفعل يعني يصدق أنه يملك الحجة التي يحتج بها عند ربه عز وجل، وأنه يعني يمني نفسه أنه متى يعني يبعث بين يدي ربه عز وجل أنه سيقول أنه آمن بالله ورسله، وأنه نطق الشهادتين، وأنه حج البيت واعتمر كذا من المرات. فإذا هؤلاء أقل أحوالهم أنهم خادعوا المؤمنين وخادعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخادعة الرسول مخادعة لمن أرسله، ولكنهم لم يخدعوا لا الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله تبارك وتعالى يستحيل خداعه، وكذا الرسول فعنده الوحي من الله تبارك وتعالى، والمؤمنين أعلمهم ربهم بصفات المنافقين. ثم ماذا يديرهم إذا كان القضية في النهاية أن هناك من أظهر لهم الإسلام فعملوه بما ظهر منه، فما الذي خسروه؟ الخداع تخدع إنسان لكي يعني تغنم عليه وتربح عليه، أو يعني تكون أنت الفائز وهو الخاسر، هذا اللي يخادع. لكن هؤلاء حتى ولو أن المؤمنين لم يعلموا أعيانهم ولا حتى عرفوهم بصفاتهم، ما الذي يضير المؤمنين حينئذ من هذا الأمر؟ فإنهم يكونون مستجيبين لأمر ربهم عز وجل، ولا يضيرهم شيء من ذلك، هم عاملوا الناس بما ظهر منهم وهذا أمر الله لهم، فيغنمون في إيمانهم بالله ويغنمون في معاملتهم بالناس بما ظهر منهم، بينما الذي يخدع حقيقة هم هؤلاء المنافقين الذين يكتشفون أنهم ربما كثير منهم لا يحصل في الدنيا ما يريده، ما يؤمله من وراء النفاق، هو بينافق ليه؟ ما هو عايز من المؤمنين مكسب معين ومن الكفار مكسب معين، أحيانا لا يأخذ ما يريد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وحتى لو حصل ما يريد فهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فإذا هم يخادعون الله، يقول فإن قيل ما وجه مخادعتهم لله تعالى والمؤمنين بإظهارهم الإيمان والإسلام تمويها في نظرهم على الله، إذ لم يعرفوا جلاله وكماله، وعلى المؤمنين ظنا منهم أنهم لا يعلمون ما يخفون في نفوسهم من الكفر والعداء. وأما فهذا مخادعتهم لله، هم بيقولوا كأنهم يعني سيملكون الحجة عند الله والعياذ بالله، هذا من سوء ظنهم بالله ومن جهلهم بالله عز وجل، يظنون أنهم يملكوا الحجة التي سوف يدلون بها عند ربهم عز وجل، فأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو وحيحتجوا عند ربهم بأنهم قالوا ذلك، وهذا لا ينفع إذا كان مع تكذيب القلب والعياذ بالله. وأيضا خداعهم للمنافقين للمؤمنين أنهم قد أمنوا جانبهم وعوملوا بما يعامل به المؤمنين. طب وأما مخادعة الله لهم فهي علمه تعالى بما يفتنون من الكفر والشر، وعدم فضيحتهم بذلك، ده عدم فضيحتهم ده نوع من المخادعة لهم، لأن هذا هو إنسان مخدوع، فيملي الله له يزيده خداع أنه يفضل كده إلى أن يلقى وهو منافق، ده هو لو أظهره كان حيرتقي درجة، أيوة حيبقى كافر بس كافر معلن بكفره، فحيبقى ليس من 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 في الدرك الأسفل والنار، يبقى أعلى شوية من الإيه من المنافق حتى وإن خلد في النار. طبعا إن ممكن إنسان يعني إن تداركه لطف الله عز وجل إنسان منافق وأظهر الله نفاقه قد يكون سببا في توبته، فإذا من لم يظهر الله نفاقهم هذا من شدة الإملاء لهم والنكاية فيهم، هذا نوع من المخادعة. فالله يخادعهم في الدنيا أنه لا يكشف أسرارهم ولا يبين بواطنهم، ويخدعهم في الآخرة، كما يعني كما المؤمنون كما كان المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فالله عز وجل يجعلهم مع المؤمنين في كل أمورهم، ثم يعني كما يعني يساق الكفار إلى النار والعياذ بالله، ويبقى هذه الأمة فيها منافقوه فيصدقوا نفسهم أكثر. يعني هو كانوا يخادعون الله من سوء ظنهم بالله في الدنيا، ظنوا أن الله يعني سوف يعاملهم بما ظهر منهم، هم أظهروا الإسلام فيملي الله لهم أكثر ويبقيهم مع هذه الأمة. ثم إذا أمر الأمة بالسجود سجد المؤمنون، وعاد ظهر المنافق طبقا واحدة حتى لا يستطيع السجود، يعني وهكذا كما في يعني نماذج أخرى كثيرة في عرصات يوم القيامة تحصل للمنافقين، أنهم يعني يهيأ لهم أنهم بالفعل صاروا مع المؤمنين عند الله، فهذا من مخادعة الله لهم، فالله عز وجل يخادعهم في الدنيا والآخرة. يقول مخادعة المؤمنين لهم هي علمهم بنفاقهم وعدم مؤاخذتهم به ونسبتهم إليه، يعني حتى أيضا المؤمنين يعني إذا ما قبلوا منهم ذلك فهذا نوع في من يعني النكاية فيه. يقول وما يخدعون إلا أنفسهم. يقول قرأ نافع والجمهور وما يخادعون، وقرأ حفص يخدعون. يعني احنا في القراءة اللي احنا بنقراها بنقرأ الأولانية يخادعون والتانية يخدعون، ودي أقرب في التفسير، دي أقرب في المعنى في التفسير، عشان كده القراءة التانية بنقول انها من باب المجانسة اللفظية، يعني الأقرب في المعنى الأقرب للمعنى ان هي القراءة اللي احنا بنقراها اللي هي ايه يخادعون في الأولى ويخدعون ايه في الثانية، لأنهم يخادعون ده فعلهم، لكن هل حصل اللي تم من ذلك بالفعل هو أنهم خدعوا أنفسهم، يعني هو هم انخدعوا بالفعل مش هم خادعوا فقط، لا ده هم يعني خادعوا الله، فكانت المحصلة أن هم إيه خدعوا أنفسهم بالفعل. هذه القراءة، القراءة الثانية متواترة برضو بيقرأ الاثنين يخادعون، فتبقى من باب المجانسة اللفظية. يقول وما يخدعون إلا أنفسهم إذ عاقبة خداعهم تعود عليهم لا على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين، وما يشعرون لا يعلمون أن عاقبة خداعهم عائدة عليهم، في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك ونفاق وألم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب على أيديهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا شكا ونفاقا وألما وخوفا حسب سنة الله في أن السيئة لا تعقب إلا السيئة. يقول عذاب أليم موجع شديد الواقع على النفس، هذه معاني بعض الجمل والكلمات التي وردت في هاتين الآيتين، ومن الناس أي من بعض الناس، والناس مشتق من النسيان أو من الأنثى، من يقول آمنا بالله يدعي التصديق الجازم بالله عز وجل قبل اليوم الآخر، يدعي التصديق الجزم بالبعث بعد الموت، يخادعون الله أي يفعلون ما يظنونه خداعا لله تبارك وتعالى، في أنهم يظنون أن لهم حجة عند الله عز وجل، ويخدعون المؤمنين الذين يعاملونهم معاملة المؤمنين، وما يخدعون إلا أنفسهم، فيعود عاقبة ذلك عليهم في قلوبهم مرض، مرض الشهوات والشبهات، فزادهم الله مرضا من هذا من الشك والنفاق، ولهم عذاب أليم أي موجع شديد الواقع عنه. يقول مناسبة الآية لما قبلها وبيان معناها، ده يعني بعد ما ذكر تفسير بعض الكلمات المعنى الإسمالي للآيتين، يقول لما ذكر الله تعالى المؤمنين الكاملين في إيمانهم وذكر مقابلهم وهم الكافرون البالغون في الكفر منتهى، ذكر المنافقين وهم المؤمنون في الظاهر الكافرون في الباطن، وهم شر من الكافرين البالغين في الكفر أشده، أخبر تعالى أن فريقا من الناس وهم المنافقون يدعون الإيمان بألسنتهم. يقول هنا المنافق كل من يظهر الإيمان ويفتن الكفر، والمذكورون كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عبدالله رضي الله عنه أنهم كانوا 300 رجل ومائة وسبعين امرأة، بعضهم من الأوس والخزرج وبعضهم من اليهود، ورأس منافق المشركين عبد الله بن أبي بن سلول. ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلم من أسلم، يعني بعضهم حسن إسلامه وهلك من هلك، إلا ما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أوقظ نار الفتنة بالتعاون مع المجوس. يعني أنا بنأكد لأن موضوع المنافقين هذا من الموضوعات اللي بيخلص منها بعض منافقي زماننا في الطعن على الرسالة. يقول لك طب السنة أنت بتقول الصحابة كلهم عدول، طب ما كان في منافقين؟ قلنا لا، كان في مأمن بفضل الله تبارك وتعالى، أولا من تعهد الله بحفظ دينه، فأنا نجزم بأن الله لا يجعل دينه في أيدي هؤلاء، ثم بما علمنا من أن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أحوال هؤلاء المنافقين على أعيانهم، وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، ثم إن صفاتهم كانت معلومة تماما، وهذا العلم كان يجعل الصحابة يأخذوا حذرهم ممن بدت عليه علامات النفاق، وإن كانوا لا يعاملونهم معاملة المرتدة عن دين الله. بل أكثر من ذلك أن الشرع حذر من بعض الذنوب التي فيها نوع من الشك أو التردد أو الإظهار خلاف ما يبطن، ولو كان في غير مسائل الإيمان، إن هو يكذب في الحديث، يعني بقى عارف أن الحق كذا ثم يكذب، فده بيظهر خلاف ما يعلم من أنه الحق، يكذب في الحديث، يخلف في الوعد، يخون الأمانة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نفاقا أصغر، وشدد في الوعيد عليه حتى خافوا الصحابة وخافوه على أنفسهم، وصاروا أشد تعاهدا لأنفسهم في باب النفاق الأصغر، تعاهدا شديدا جدا، فكيف بالنفاق الأكبر؟ فعن لا يظن أن الصحابة لما كانوا بيظنوا أو يخشوا على أنفسهم النفاق، هم كانوا بيظنوا بأنفسهم النفاق الأكبر، أن الإيمان لا يكون إلا بيقين، فده هو عارف من نفسه أنه مستيقن، يبقى إزاي يظن أنه هو إيه؟ منافق نفاق أكبر. لا، الصحابة كانوا يخافوا على أنفسهم من النفاق الإيه؟ الأصغر، أن يكون كما في حديث حنظلة مثلا، لأن هو يكون في مجلس الذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه في كمال الإيمان، إذا ذهب إلى أهلي وولدي يجد أن في فتور قصير، مجرد أنه يلاقي حاله الإيمانية قلت شوية، ده هو ما أظهرش شيء وأبطن شيء، ده هو بس مجرد تردد القلب بين الحالين، خشي على نفس النفاق. فهذا إيه؟ وكما في أثر ابن أبي مليكة، أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، النفاق الإيه؟ العمل، النفاق الأصغر، ده دي وقاية، ده إذا كان الصحابة حيخافوا على نفسهم النفاق الأصغر فكيف بالإيه؟ بالأكبر. فموضوع النفاق الأكبر كان موجود نعم، ولكن كانوا أحقر من أن يعني يتولوا أي شيء من أمور المسلمين العامة، لا سيما أمور نقل الدين، لا سيما أمور نقل الدين. فهو بيقول المنافقين هؤلاء كانوا على النحو الذي ذكر، ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى أمر من عاصره منهم. هو قضى الله عز وجل أن يكون فيه نفاق في عصره صلى الله عليه وسلم عشان تنزل الآيات تبين كيف يكون التعامل مع المنافقين، أنهم سيوجدوا في كل زمن ومكان. طب هنا في مشكلة تانية، لو وجدوا في عصره وادعوا الإيمان الناس ممكن يظنون صحابة، هذه يعني لم تكن كذلك لما ذكرنا من أمور. فإذا حصلت مصلحة وجود المنافقين كانت مصلحة تشريعية وتربوية، أن النصوص نزلت تبين التعامل الفقهي معهم، وأيضا بيّنت صفاتهم وبيّنت كيف تعالج هذه الصفات، ففي نفس الوقت لم يختلطوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخبر تعالى أن فريقا من الناس وهم المنافقون يدعون الإيمان بألسنتهم ويضمرون الكفر في قلوبهم يخادعون الله والمؤمنين بهذا النفاق، ولما كانت عاقبة خداعهم عائدة عليهم. هو من اللي خسر في الموضوع؟ ما الله تبارك وتعالى يعلم السرائر، والعباد لا ينالون لله عز وجل، لا يملكون له ضرا ولا نفع، مؤمنهم ولا كافرهم، فإذا يعني الله عز وجل لا يخدع. طيب المؤمنين أعلمهم الله بصفاتهم، طب حتى لو ما خدوش بالهم ماذا خسر المؤمنون؟ لم يخسروا شيئا. من الخاسر الحقيقي في هذه المخادعة المنافقين هم المنافقون هم الخاسرون، وبالتالي هم الذين عاد عليهم الخداع. يعني لك اللي بيعمل حيلة لغيره يا إما الغير هذا يعني يقع في هذه الحيلة ومن ثم يحصل له ما أراد، يا إما تفشل الحيلة فيعني لا يجزي من ورائها شيئا. أشد أحوال الخسارة أنها تعود عليه هو، ده هو الحيلة اللي هو عملها، هو الوحيد اللي الذي خاطر بها. فالله تبارك وتعالى بيان أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم، هم في الدنيا عايزين هم يعني عايزين مصالح دنيوية يأمنوا المؤمنين ويأمنوا الكافرين، ما بيحصلش. يعني حتى سبحان الله في سنة الله الكونية الكفار دايما يحتاجوا المنافقين، يعني دايما الكفار يحتاج منافق. ليه؟ لأن هو مظهر العداوة، فهيبقى عارف انك واخد بالك منه، لما يجي مثلا يطعن في الدين محدش هيسمع له، ما كله عارف ده طعن الكفار، لكن لما هو يلقي هذا الطعن الى من هو في هذا الدين يبقى يقول لك ده ناس مسلمة وشايفة ان الاسلام في حاجات غلط، ما بال يبقى اذا هؤلاء اكيد ما كانش لولا انهم شايفينها غلط ما كانوش قالوا او نحو ذلك. وكما يعني يوحي بعضهم احيانا احد يعني اغراض النفاق عند من ينافق، قال يعني ان هو يظهر الايمان ثم يظهر الكفر، يعني هو يظهر الاثنين. فنزل كده الناس اللي بتؤمن بتايه بترتد مره ثانيه، فلما يجي واحد يعني ولد لابوين مسلمين ونشا مسلما بعدين يقعد يطعن في دينه، لك ده لو كان في هذا الدين مدحه من حق كان اللي نشأ عليه وطلع لقى وجد أبويه مسلمين كان بقي عليه، لكن ده دول كفروا بيه أو ده دليلنا وهكذا. فدائما الكفار يحتاجوا المنافقين ليستخدموهم في الطعن على الدين، ولكن أيضا سرعان ما يتخلصوا منهم، إن هو عارف إن ده إنسان يعني حتى لا يوثق به. فتجد المنافق في غالب الأحيان لا يعني حتى في الدنيا لا ينال ما يريد، يعني الكفار يستخدمونه في الطعن على الدين، وبعدين إذا كان يعني عند أول منعطف يضحون به ويلقون به ونحو ذلك. وهذا جزاء يعني كل من يعني خان دينه ويعني يعني باع نفسه للشيطان. غالبا المنافقين يلقون بعد ما يستنفذون أغراضهم يضحي بهم أولياؤهم. المؤمنين يعني يرون بنور من الله، لما المنافق النفاق الأكبر لن يعيش طوال عمره، صعب جدا بل يكاد يكون مستحيل. أجد منافق النفاق الأكبر وهو طول عمره يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية، ما كان بينافق ليه؟ يعني هو له مصلحة ما، له مقرب عند الكفار حيبان، وإلا ما هو أو نحو ذلك. اللهم إلا لو كان الأمر يعني في غلبة شديدة للمؤمنين وهو يخشى على نفسه، فتجد أنه عادة أنه يكون منبوذ بين المؤمنين، يعني لأنه أقل أحواله أن تبدو عليه علامات النفاق الأصغر، فيعامل معاملة يعني أهل الذنوب والمعاصي المستعلنين بمعاصيهم، فلا ينال لا هذا ولا ذلك. يعني غالبا المنافقين يخسرون في الدنيا فضلا عن الخسارة الفادحة في الآخرة والعياذ بالله. يقول كما أخبر تعالى أن في قلوبهم مرضا، وهو الشك والنفاق. هو الـ 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 القلوب لها نوعين من الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات طبعا، والمنافقين بيكون عادة عندهم الاثنين. يعني في ناس نفاقهم راجع إلى مرض الشبهات، قلبه خاوي وهو لا يعمر بالإيمان، يعني هو إنسان يعني سمع كلام عن الله عز وجل وأنه هو خالق هذا الكون، كلام عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فصدق به، ولكن لم يحاول أن يجعل هذا التصديق راسخ وجازم، ولم أول ما يصدق به ويعلن عن ذلك يبقى مؤمن، يصدق ويعلن ويذعن يبقى مؤمن. لكن المشكلة أن عند أول عارض الله يجي مثلا كما ارتد من ارتد مثلا عندما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء، فيما العجب كما يعني ما مروي في كتب السير عن أبي بكر رضي الله عنه قال إذا كنت أصدقه أن الخبر يأتيه من السماء في لحظة، فيعني كيف لا أصدقه بأنه أصدقه. إذن لو تأملوا وتدبروا الموضوع مش عجيب ولا حاجة، لكن الإيمان كان عندهم إيمان، ومش كل المنافقين ودي قضية هتبان معانا كتير جدا لما نيجي نتناول النصوص اللي في أحوال المنافقين. ما كانوش كلهم كفار مكذبين وخافوا من الإسلام راحوا أظهروا ليه؟ أظهروا الإسلام. لا، ده في بعضهم آمن إيمان حقيقي، وإحنا قلنا الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. إيمان ضعيف جدا، لو ماتوا عليه كانوا هيدخلوا الجنة، لو ماتوا عليه قبل أن تأتيهم الفتنة. ولذلك يعني مأثور في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعاء الصحابة الدعاء ب يعني ان كان يعني القبض، يعني الانسان لا يدعو على نفسه بالموت لكن يدعو في الفتنه ان ينجيه الله منها وان يقبله فيها غير ايه؟ غير مفتون. ان في ناس يعني يكون ممكن واحد يكون معاه ايمان قوي او ايمان ينفعه عند الله على درجه من الدرجات، لو مات قبل ما تجيله الفتنه الاكبر منه يموت مؤمنا. لو انه ادركته فتنه لا يحتملها ايمانه ممكن ايه؟ لا يرتد والعياذ بالله. فتجد واحد مؤمن وعند تاتيه فتنه ايمانه مش قد الفتنه دي. لذلك الانسان دايما يتعوذ بالله من الفتن ويسال الله عز وجل ان يقبضه فيها غير فاتن ولا مفتون، لان هو مهما بلغ ايمان الانسان ممكن تاتيه الفتنه اللي اقوى من ايه؟ اللي اقوى من ايمانه. نسال الله العفو والعافيه. فبالذات اللي معاه ايمان ضعيف ده، ده اي فتنة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عجيب يكون ده بالنسبه له فتنة. ينهزم المسلمون في غزوة يبقى ده بالنسبه له فتنة. يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعد بكنوز كسرى وقيصر وهو جائع لا يجد ما يسد جوعه هو ولا اصحابه ولا فتنة الطبيعية، وهكذا. يبقى اي حدث يمر يعتبره ايه؟ يعتبره فتنة. يجد ما الكفار فيه مثلا من اموال وبنين، كل دي فتنة تجعله يتشكك هو الامر ده كان صح ولا لا، هو فعلا ده رسول ولا مش رسول، رغم ان هو كان ايه؟ كان مصدقا، فيكون كان مؤمنا ظاهرا وباطنا يحصل لديه الشك، ونتيجه ان هو مش حاسم موقفه قوي لا يخبر بهذا الشك. ما لو اخبر بيه ده ايه؟ كافر ظاهرا، لكن يبقى هذا الشك يعتمل في قلبه وهو يكتمه، يبقى ده ايه؟ منافق. ده نوع من انواع المنافقين، كانوا مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. يبقى مش كل المنافقين كانوا حاكمين موقفهم منذ اليوم الاول انهم مكذبين ولقوا الغلبه للاسلام فيعني قالوا اعرضوا ان يتقوا يعني المسلمين باظهار الاسلام. ده منهم من كان مؤمنا ثم كفر باطنا وما رضاش يعلن عن هذا الكفر اللي طرأ عليه، يبقى كتم هذا الكفر وسطره. يبقى هو فعلا مظهر للايمان ومبطن للكفر، لكن الكفر ده مش معاه من يوم ما اظهر الاسلام، ده الكفر ده طرأ عليه نتيجة فتنة لم يحتملها قلبه. فتنة شهوات أو شبهات، ما تلاقيه بعضهم عنده شبهات معتملة في قلبه أو عنده إيمان ضعيف جدا ما لا يصمد أمام الشبهات. يجي أي شبهة، كيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، كيف يفعل كذا، كيف يؤذى وهو رسول الله، كلها هذه كلها شبهات ساقطة بلا شك. والله عز وجل أراد لرسوله صلى الله عليه وسلم الكرامة في الجهاد وتحمل الأذى في سبيله عز وجل، وليكون قدوة للمؤمنين في جميع الأحوال، في أحوال الشدة وفي أحوال الرخاء. والرسل يعني يجوز عليهم ما يجوز على البشر من الأذى أن يؤذيهم أعداؤهم ومن المرض ومن غير ذلك، وهذا لكي حتى لا يغلو الناس فيهم، هذه كلها حكم لتقدير مثل ذلك. هذه الشبهات يعني تكون لها أثر في قلوبهم وفي إضعاف قلوبهم. في المقابل في أمراض الشهوات، هذه أيضا مرض قلبي وممكن يوصل الإنسان للنفاق الأكبر. يعني إنسان يعني كما يروي القصصون وأصحاب الكتب القصص ونحو ذلك عن من كفر من أجل امرأة يحبه، إذا أراد أن يتزوجها تأبى عليه إلا أن يكفر بالله أو يعظم الصليب أو نحو ذلك فيفعل، فهذا يكفر صراحة فيه. يقولوا له لا خلاص، أنت تريد أن تتزوج فلانة، تريد أن تنال الشهوة الفلانية، تكفر؟ يقول نعم يكفر، وإذا أستر كفرك. يعني يبقى يطلبوا منه ليه؟ النفاق مش الكفر، ويبقى هو موضوعه كله في النهاية شهوة، عايز يتقال عليه الـ يعني مثلا أديب لم يؤتى بمثله، يكون إنسان من أخف الناس في حتى من جهة الأدب. فيطلبوا منه الطعن في الدين وبعدين هم يثنوا عليه وينشروا له مثلا روايات شيطانيه والحاجات اللي المعروفه دي امثله كثيره جدا وجدت عبر التاريخ مش من النهارده يعني وجدت عبر التاريخ نماذج ناس واضح كان الصدقه معاهم ان هو هيتقال عليه هيمنح لقب هو كل مثلا ان هو يبقى مثلا اديب عالمي انه يبقى كذا انه او هكذا ويطلب منه الكفر بل النفاق لا بلاش الكفر ما هو الكفار كتير انت ما عشان تعلن انك يعني كفرت بدين محمد صلى الله عليه وسلم مش هتفيدنا كتير ده انت خليك معاهم بس ايه تكلم بالكفر مع انك منتسب للاسلام اطعن في الدين مع انك منتسب للاسلام ده عنده شهوه النفاق شهوه وحتى يعني بعض الصور اللي ممكن ما تصلش للنفاق الاكبر مشهوره كتير جدا يعني مثلا مشهور قاسم امين مثلا كان يعني الف كتاب في بيان موقف الاسلام من المراه وان الحجاب هذا صيانه للمراه وان كل القضايا اللي بيثرها المستشرقون مسائل الارث والطلاق على راسها الحجاب والكذا وهو كان يعني الف هذا الكتاب بالفرنسيه ووعد انه يترجم وقبل الترجمه كان راح بعثه لفرنسا طب راح الترتيب ايه هو رايح بعثه لفرنسا ومعهوش حد دليل معهوش يعني حد يعرفه الاحوال الناس هناك ازاي يعني كل ما يحتاجه لشؤون حياته وفجاه الله اعلم يعني هل هذا بتدبير شياطين الجن ام بتدبير شياطين الانس والجن معا هذا هو الغالب ان كان في تدبير معين ان تظهر فتاه في طريقه وهي دي بقى الفتاة التي تهيم في حب الشرق وما صدقت تلاقي واحد مصري عايزة تخدمه توديه تقضي له شؤونه وحاجياته وتعرفه على الأساتذة في الجامعة وعلى المكتبات وأصبح يعني مستقبل حياته كما يقولون مرهون بالصداقة التي نشأت بينه وبين هذه الفتاة طب إذن هذه القضية الصداقة دي بالنسبة له أصبحت صداقة نافعة إذن يعني كان التغير التام في موقفه من العلاقة بين الرجل والمرأة والاختلاط بين الجنسين وهكذا أنه هو يعني أم الآمال عريضة أنه هو يختار يعني من دون يعني يعني أقرانه أنه هو اللي يروح البعثة ديت وأن البعثة تكاد تفشل ويعود بخزي وعار وهذا ليس خزي أنا الفشل في الدنيا يعني وحتى لو كان خزي فخزي الدنيا اهون بكثير من خزي الاخره ولكنها فتنه شديده هو ام الامال عريضه جدا وكادت الامال ان تقع وتنهار الا يعني ان يقبل بالصداقه بينه وبين فتاه وهذه الصداقه ما دام ان هي اللي انقذت حياته فلا بد انه يدافع عنها فدافع عن هذا المبدا يعني حتى احيانا بعض الناس بيكون يعني لم يعني يصل الى درجه من الغي والضلال يقول انه يعني ضعف امام هذه المعصيه وان هو يعني وجد نفسه يعني فيخسر كل شيء فاقدم على هذه المعصيه يعني يكون اهون كثير من لو هو يستمر المعاصي دي ويصير داعيه اليها والعياذ بالله كل دي امراض فالمنافقين في قلوبهم مرض الشبهات او مرض الشهوات وكلاهما يوصل الانسان الى المعاصي اي ممكن يوصله الى النفاق الاصغر ممكن يوصله الى النفاق الاكبر او الكفر الاكبر بحسب الاحوال يعني ممكن ما هو النفاق كما ذكرنا ابطان الكفر واظهار الايمان فهو هيوصله للكفر واما يعلنه فيبقى كافر كفر اكبر واما يبطنه فيبقى منافق نفاق احيانا الامراض دي أمراض الشهوات والشبهات تجعل الإنسان يقع في الكفر الأصغر بل ربما أحيانا الأكبر وهذا الأكبر الكفر الأكبر قد ينقلب نفاق أكبر إذا لم يعلنه يبقى في قلبه عداوة لدين الله عشان هو مطلوب منه يظهر هذه العداوة عشان ينال منصب أو مال أو جاه أو غير ذلك من الأمور فأخبر الله تبارك وتعالى أن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يعني بعض المفسرين بيقول ده دي على سبيل الدعاء يعني ما تقول ايه هؤلاء الـ يعني المتشككين في دين الله زادهم الله شكا واضطرابا فهذا يعني قد يكون وجه إلا أن الأقرب أن ده خبر مش دعاء، الأقرب أن ده خبر، لكن هي يحتمل هذا المعنى. دول فزادهم الله مرضى، يدعو عليهم القارئ بيدعو عليهم بهذا بزيادة المرض، وهذا يعني طبعا أشد ما يدعى به على الكافر أن يمنع الهداية أو يزداد في الضلال، وهذا لا على الأقل لا يستحب في حق البشر. أنت لست ربا، فإذا كان حتى لو إن قلنا ده أن الله عز وجل قد يعاقب بعض العباد بزيادة الغي والضلال، لكن أنت كعبد لله المستحب في حقك على الأقل ما لم يكن، وإن كان الله عز وجل قد أباح للنفوس إذا بلغ بها الأمر مبلغه ولم تجد متنفسا إلا بأن تدعو على ظالميها وعلى من بلغ في عتوه وظلمه أن تدعو، لكن الأقرب أن تدعو لهم بالهداية، لأن مقام العبودية أن العبد لا يتألى على ربه تبارك وتعالى، وأنه يحب أن كل الناس تطيع ربها حتى من ظلمه، حتى من ظلمه. يعني الأقرب أن ده خبر أن الله تبارك وتعالى هو الذي زادهم مرضا، وهل أنت تدعو عليهم بذلك؟ الأولى أن لا تدعو عليهم لا بذلك ولا بغيره، يعني حتى الدعاء بغير ذلك. وقد أشرنا قبل ذلك أن أنت لما تدعو على الظالم ما ممكن تكون العقوبة أنت دعيت عليه ياخد أشد عقوبة وهي زيادة الظلم، تبقى أنت استفدت برضه، يعني إيه؟ هيزداد ظلما وعدوانا. فالأولى عدم الدعاء على الظالم، وإنما يدعى له ويقضي الله بعد ذلك ما يشاء. يقول وكما أخبر تعالى أن في قلوبهم مرضا وهو الشك والنفاق والخوف، وأنه زادهم مرضا عقوبة لهم في الدنيا وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة بسبب كذبهم وكفرهم. يقول من هداية الآيات التحذير من الكذب والنفاق والخداع، عشان كده الشرع عد دي حتى لو مش مسألة ادعاء الإيمان والكفر، عد الأمور دي من أمور الإيه؟ من أمور النفاق، وسمها نفاق وهي نفاق أصغر لأنها ليست إظهار للكفر للإيمان وإبطال الكفر. يقول فهذا في تحذير من الكذب والنفاق والخداع، وأن عاقبة الخداع تعود على صاحبها، كما أن السيئة لا يتولد عنها إلا السيئة مثله. فهنا القضية مدام أن الذي خاضع الله خدعه الله، وأن الذي في قلبه مرض زاده الله مرضا، مع أن الآيات واردة في ذكر هؤلاء المنافقين، لكن دائما القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بواحدة واحدة تانية ضرب المثل، يعني هنا اللفظ مش عام، ويقول في قلوبهم، هو بيتكلم على دول في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا، وهذه سنة يعني في كونية أن الله تبارك وتعالى يعاقب عتاة المجرمين بأنه يزيد في إجرامهم، وبالتالي يصبح هذا دليل على أن السيئة تجر إلى مثله. بعد ما وصف حالهم ابتداء أنهم مظهرين للإيمان مبطنين للكفر على وجه المخادعة، وبين أن هذا الأمر لا يخدع به إلا هم، فهم الخاسرون حقيقة من ذلك، صرع في بيان بعض صفاتهم الأخرى حتى يحذر منهم المؤمن. انتقلت بعد ذلك الآيات للكلام على صفات أكثر تفصيلا لهؤلاء المنافقين، فقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. يقول صرح الكلمات الفساد في الأرض الكفر وارتكاب المعاصي فيه، طبعا دايما احنا المعاني بعضها بتبقى معاني إيمانية، يعني اللفظ يشتمل على معاني أخروية ومعاني دنيوية، ثم لأن الدنيا أكثر حضورا في الذهن من الآخرة غالبا ما نصرف هذه المعاني إلى المعاني الدنيوية. فإذا قلت الفساد يعني يبقى دايما الكلام على فساد الزروع والثمار والطقس والمناخ وغير ذلك مما ينصرف الذهن إليه. لكننا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، المقصود الكفر وارتكاب المعاصي، هذا هو الفساد الأعظم. وإن كان يعني في ارتباط إن يعني بيحصل بالطاعة بركة في الرزق ونماء في أمور الدنيا، ويحصل بظهور الكفر والمعاصي أنواع من الفساد في الكون. وذلك أن هذه الجمادات يعني لها إرادات لا نعلمها أو لا نعلم كيفيتها، فهذه الإرادات موجودة في هذه الجمادات. فمتى أطعت الله على الأرض تجد أن هذه الأرض محبة لمن عليها، الجمادات تحب وتكره. ولذلك كان حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده والمعجزة إظهار هذا الحنين، هو الجذع الجمادات تحب وتكره. ولكن كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهر ذلك الحنين محسوسا، سمعه ما الحاضرون، فسمعوا يعني بكاء هذا الجذع عليه لمفارقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن أسمعه الله تسليم الحجر عليه. لكن كون هذه يعني الجمادات لها إرادة ولها يعني تحب وتكره، هذا يعني ثابت، وكنا لا نعلم كيفية هذا إلا أن يصور الله تبارك وتعالى لنا في بعض الأحوال على آية المعجزة لنبي أو نحو ذلك ما نرى به هذا. فهذه الأرض ويعني هذه الأمور التي حولنا يعني متى وجد الطاعة فإنها تحب من عليه، وبالتالي يعني تتجاوب معهم وتتعاطف معهم، فيعني تخرج الأرض بركات فيها متى كان يعيش عليها المؤمنون. وكذا يعني يظهر الفساد وهذه الأمور، يعني لا يعني الكون من حول الإنسان متى ظهر الكفر والمعاصي فإن الكون من حوله يبغض هذا الكفر وهذه المعاصي، مما يظهر فساد في هذا السلوك. لكن هنا النهي عن الفساد نهي عن الكفر والمعاصي، وإن كان وجود هذا الفساد من الكفر والمعاصي يستلزم غالبا وقوع فساد في الكون أو نحوه. يقول الإصلاح في الأرض، إذا قيل لم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإصلاح في الأرض الحقيقي يكون بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي. ودول برضو لما يتقال لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي يقولون بل هذه طاعات، بل نحن لا نقوم إلا بالطاعات. لا يشعرون، لا يدرون ولا يعلمون. انظر الآيات دايما هنا يعني مبالغة في ذم هؤلاء، تكرار ما يشعرون وما أنهم لا ما يشعرون وأنهم لا يشعرون وأنهم لا يعلمون، كل ذا تأكيد لحالة السكر الذي يعيشونهم. بالغوا في الخداع فما خدعوا إلا أنفسهم، فصاروا بالفعل يشوف يعني الآيات بتصف هؤلاء بصفات كلها يعني مضرها على يعني العمى الشديد جدا من أنهم يجهلون أحوالهم. يقول السفهاء، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، جمع سفيه وهو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف والتدبير. يقول معنى الآية، يخبر تعالى عن المنافقين أنهم إذا قال لهم أحد المؤمنين لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة اليهود والكافرين ردوا عليه قائلين إنما نحن مصلحون. يعلق على ذلك يقول قولهم إنما نحن مصلحون لا ذم فيه، وإنما جاءه الذم من كونهم مفسدين وادعوا أنهم مصلحون. بعض الناس بيكره ان الحد يتكلم على نفسه الضمير المتكلم يقول انا او الجماعه يقولون نحن، وهذا كلمه انا ككلمه لغويه ما فيهاش حرف شرعي، ووردت يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما في الحديث انا سيد ولا ادم ولا فخر، كما في الاثر سمعت رسول الله لما لا يحصى كفر يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر وعمر. وقالها ابو بكر رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا، قال ابو بكر انا. والحديث المشهور كلمه انا ليست مذمومه، المذموم ان يمدح الانسان نفسه، ان يعني يذكر ذلك على سبيل التمدح، ويزداد اثما اذا كان بما ليس فيه، اذا كان يتمدح بما ليس فيه. فسواء استخدم كلمه انا او استعاض عنها باي تعبير اخر، ما احيانا ايه الواحد من دول ضمن منه ان كلمه انا محرمه ويجهل انها ليست محرمه، وحتى ده لو كانت محرمه هي لن تكون محرمه الا من باب ايه، انها وسيله او انها مظهر من مظاهر مرض قلبي وهو رؤيه كمال النفس وحب الرياء وحب السمعه. هتلاقيه قلب المساله، يعني سايب الرياء في قلبه يعشعش ومرض القلب يزداد، وهو كل اللي هو منتبه له ان كلمه انا محرمه وهي مش محرمه. اقول انا واعوذ بالله من كلمه انا فعلت وكذا وخليت وسويت، ويعمل كل المناهي اللي ينهي عنها، يمدح نفسه بما ليس فيه ويذكر الطاعات التي فعلها، لا على مش لان في مصلحه ان يقول هذا، على سبيل الناس تمدحه بيها، وكل الامور المنهي عنها يعملها واعوذ بالله من كلمه انا. فيستعيذ بالله من اللي هو قاله مش من كلمة أنا، هي كلمة أنا ما ليس فيها ما يستعاذ بالله منه، وإنما الاستعاذة من أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، يخبر عن طاعاته رياء وسمعة. فهذا أو ده أشد من كده، أن يتمدح بما ليس فيه. فأما أن لكن هو لما استعاذ بالله من كلمة أنا ثم فعل كل ذلك لم ينفعه. فإذا طب واحد ده نفوش الأفاد دي أو يعني وعايز يقول كلمة أنا فاستعاذ بالله منها، نقول دي بدعة برضو، لأن هنا هيعتقد هناك فضيلة في الإيه؟ في الاستعاذة من هذه الكلمة. يعني نعم الإنسان يجب أنه يحاول يقلل من الكلام عن نفسه ولا يتكلم عن نفسه إلا لما ترجحت مصلحته، ويراجع نيته كويس جدا لما يحب يتكلم عن نفسه، ولكن مش معنى كده انه يحافظ على كانه ذكر مشروع ان كل ما يقول انا يقول اعوذ بالله من كلمه انا، هي كلمه انا ما فيهاش حاجه. واللي هو الاستعاذ بالله منه الشرك، يعني ما علمه منه وما لم يعلم، فده اللي هو يستعيذ بالله منه، انه يكون عنده شيء من الرياء، شيء من السمعه، شيء من كذا، فهذا يعالج هذه الامور في قلبه. الشيطان دايما يصرفنا عن المشروع الى غير المشروع، فيقوم يعني بدل ما يخليك تعتني بتخليص النية وتصفية الأعمال والأقوال من شوائب الرياء ومراقبة النية، يبقى أنت هتراقب كلمة أنا على لسانك وكفاية على كده. هذا من أبي نبه هنا أن الله تبارك وتعالى لم يعب عليهم أنهم قالوا نحن كما قد يتوهم البعض، إنما عاب عليهم أنهم وصفوا أنفسهم بالإصلاح والصلاح بينما هم مفسدون العالم. يقول يخبر تعالى عن المنافقين أنه إذا قال لهم أحد المؤمنين لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة اليهود والكافرين، ردوا عليه القائلين إنما نحن مصلحون في زعمهم، فأبطل الله تعالى هذا الزعم وقرر أنهم وحدهم المفسدون لا من عرضوا بهم من المؤمنين، إلا أنهم لا يعلمون ذلك لاستيلاء الكفر على قلوبهم. تجد كثير من المنافقين يعجب جدا بنفاقهم ويقول لك يعني مثلا هناك من يسارع في الكفار مدحا لهم وتعظيما لمناهجهم وآرائهم، وبعدين مش كده وبس، يقول لك احنا إنما أوتينا من قبل المتزمتين المتشددين اللي عمالين اشوهوا صوره الاسلام، وان كان الواجب عليهم ان يفعلوا كما فعلنا من إظهار الود والبصر للكفار والثناء عليهم وعلى ما عندهم وغير ذلك من الأمور الفاسدة. وفعلا يوجد طوائف من المنافقين يظنون أنهم مصلحون والعياذ بالله، كما أخبر الله تعالى عنهم بأنه إذا قال لهم أحد المؤمنين اصدقوا في إيمانكم وآمنوا إيمان فلان وفلان، طبعا المنافقين كانوا ينصحون على نصائح عامة، يعني زي ما الآيات دي نزلت هي خطبتهم، هم عارفين كل واحد عارف أنه هل هو من المخاطبين بها أم لا، فضلا أن ربما كان بعض المنافقين يطلع بعض بطانة أهله على نفاق فينصحهم، فتجد إيه لما يتقال له آمن مثل إيمان فلان وفلان. كثير من السلف يقول المقصود هنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه لأنه كان من أحبار اليهود وعلمائهم، فمثل هذا يستشهد بإيمانه أنه هو آمن عن علم، لأن طبعا يعني الكفار يستمتع بعضهم ببعض، هتلاقي اللي يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان عنده حق، اللي يكفر به من مشرك العرب يقول لو كان هو على حق كان آمن به من عنده علم من أهل الكتاب، يقول احنا يقولون أنهم ليسوا على علم بالكتب ولا بالرسالات وليسوا هم أهل الرسالة، فلو آمن به من هم عندهم علم بالكتاب نؤمن به نحن. فكان لذلك كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه ممن يضرب به المثل في الإيمان، فلما يتقال لهم أمنوا مثل إيمان فلان وفلان ردوا قائلين أنؤمن إيمان السفهاء، الظاهر أن ده في أنفسهم، يعني ممكن زي ما مثلا أنت واحد يعني يرى أن أنت سفيه، يرى أن اللي بيكلمه هو اللي سفيه وهو مش قادر يقول له كده، فأنت تقول له أعمل زي ما أنا عملت أو زي ما فلان عمل، هو في 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 نفسه يقول وهل أفعل مثل هذا السفيه، فيقول نعم نعم، وهو إنما يردد في داخله أن هذا الآخر سفيه، وربما يكون كما ذكرنا أن قد يكون هذا مثلا حوار بين من يطلع عليهم من المؤمنين، ربما يعلم بعض المؤمنين حل أحدهم فيعظه وينهاه ويقول له هل كان لك في فلان وفلان أسوة ممن آمنوا وحسن إيمانهم وأسلموا وحسن إسلامهم، فيقول له هؤلاء سفهاء، وهذا يقع هذا وذاك، يعني تجد المنافقين يعني، ولذلك يعني في بعض الأحيان يكون النفاق علانية والعياذ بالله، يعني ده واحد عمال يطعن في الدين علنا، مش ان هو بقى يعني المنافقين قديما كانوا يبثوا الأكاذيب ويبقى حريص ان هو ما يبقاش في الصورة، لكن في بعض الأحيان تلاقي المنافق من دول بيبث النفاق علنا ومصر انه مسلم، يعني هو يقول الدين فيه كذا خطأ وهذا من لا يجوز وهذا كذا، وفي نفسه يقول ولكني أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. فأحيانا بعض المنافقين يصل إلى الدرجة أن يصرح بأن إيمان المؤمنين إيمان سفهاء، وأن إيمانه هو لأنه هو أخذ من الدين ما يراه حقا ورد ما يراه باطلا، ويصف ما يعني نفسه بالعقل والرجاحة والفكر نحو ذلك، وأن المؤمنين الذين آمنوا بكل ما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى سفه. فهذا قد يحصل هذا وقد يحصل ذلك، قد يكون حديث نفس يحدث به المنافق نفسه بأنه لا يمكن أن يسفه كما سفه هؤلاء، وقد يكون في بعض الأحيان نوع من التصريح المتبجح بأن هو ينتسب للإسلام ويصف إيمان الصحابة والتابعين، يصف إيمان من اتبعوا الرسول بأنهم هؤلاء سفهاء، ولماذا هم سفهاء في ظنه؟ لأنهم قبلوا الدين على ما هو عليه، وأما فهو فأخذ منه ما يدخله الجنة في ظنه وزعمه أو ما يجعله من عداد المؤمنين، وترك ما يعوق مصالحه، إذا كان دي في الدين هتعطله هتمنعه من مال هتمنعه من شهوة فيتركها والعياذ بالله. فهؤلاء إذا قيل لهم آمنوا مثل إيمان فلان وفلان قالوا أنؤمن إيمان السفهاء الذين لا رشد لهم ولا بصيرة، فرد الله تعالى عليهم دعواهم وأثبت السفه لهم ونفاه عن المؤمنين الصادقين ووصفهم بالجهل وعدم العلم. يقول ومن هداية الآيات ذم الادعاء الكاذب وهو لا يكون غالبا إلا من صفات المنافقين، ومن هداية الآيات الإصلاح في الأرض يكون بالعمل بطاعة الله ورسوله، والإفساد فيها يكون بمعصية الله ورسوله. ومن هداية الآيات أيضا العاملون بالفساد في الأرض يبررون دائما إفسادهم بأنه إصلاح وليس بإفساد. فهذا يعني بعض الصفات التفسيرية الأخرى بعدما ذكر إجمالا أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر مخادعة منهم، ذكر منهم ادعاؤهم الإصلاح واعتقادهم السفة في المؤمنين الخلص واعتقادهم الكمال في منهجهم المضطرب، وفي مقابل ذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بالجهل وعدم الشعور بما هم فيه وعدم العلم بما هم فيه. ثم ما زالت الآيات تذكر صفات أخرى لهم تحذيرا من شرهم. ذكر ذلك في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.